الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 54 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله. قال القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان، إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. هذه قاعدة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله، وذلك أن العبرة على استقامة الإنسان هو بالتزامه بالكتاب والسنة وليس بما يعطاه من الدنيا. فقد قص الله عز وجل علينا في القرآن من أخبار الملوك الجبابرة ومن أخبار الأغنياء البطرة ما يدل على ذلك، وأخبر عن حال المؤمنين وامتدحهم مع قلة ما بأيديهم. هذا من جهة أن المدح والثناء لا يعود إلى نفس المال بقدر ما يعود إلى الاستقامة على الكتاب والسنة. الأمر الثاني أنك تجد عند المستقيمين على الكتاب والسنة من راحة البال وحسن الحال ما ليس عند أولئك الذين أوتوا حطام الدنيا الفاني، لأن قلوب أولئك تعلقت بالدنيا فقست القلوب وتبلدت الأذهان، وأولئك تعلقت قلوبهم بالله فانشرحت القلوب وصفت ووجلت، فتجد أن كلامهم حكم بخلاف من شغل بالدنيا هجيرة في مدح أهلها وفي التكثر منها. قد قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالإنسان لا يزال في لهو عن الآخرة إلا من رحم الله. فيقول المصنف: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان، يعني عند أن يمدح إنسان ما يمدح من أجل جمال، من أجل مال، من أجل أتباع، يمدح من أجل الإيمان وما هو عليه من الحال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو الذي يمدح به الإنسان. وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة، يعني نحن أكثر أموالا وأولادا، قد ذمهم الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أو كما قال، ذم الله هذا الأمر. أو بالرياسات: أليس لي ملك مصر، كل ذلك من طرق المنحرفين. يقول المصنف رحمه الله: والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا رد على دعواهم أن النفع والضر يكون بوجود الأبناء والأموال، وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات: وما تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم وما تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأما حكاية المعنى الآخر من عن المنحرفين، فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مع أنهم استدلوا على ذلك بأنسابهم بما هم عليه من حسن حال الدنيا، ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني الكفار يستدلون بأنديتهم، بدواوينهم، بمجالسهم حين تتلى عليهم الآيات، ورب عالم كبير وما عنده لا مجالس ولا عنده إلا فرشة يجلس عليها، فقد نفع الله به البلاد والعباد. ورب رجل عظيم المجالس والسرر والدواليب والأدراج، وما قد نفع نفسه فضلا أن ينفع غيره. فالعلة ليست بكثرة الناد ولا بسعة المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب وهو في مشربة صغيرة صغيرة في جانب من المسجد وفراشه حصير قد أثر في جنبه، ورفع عمر رضي الله عنه بصره يمينا ويسارا ما رأى شيء مما يستحق النظر، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني استصغروا شأن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجد إلا غلام بني عبد المطلب ينزل عليه الوحي، هل أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ يقصدون الوليد بن المغيرة من مكة، ويقصدون آخر من ثقيف، رجل له سمعة ومكانة بين أصحابه. لا، هذا الأمر لا يعود إلى هذا الأمر، يعود إلى الاصطفاء والاختيار ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن، وهذا هو الذي فتن به الناس الآن. انظروا، أمريكا صعدت إلى القمر، انظروا صنعوا الصواريخ والدبابات، وأنتم حدثنا وأخبرنا من هذا الكلام. كثير من الناس يمنع ولده من حضور المجالس العلمية لهذه الشبهة. كثير من الدول يعني قيدوا تعاليم الإسلام والمسلمين بسبب هذه الشبهة، هؤلاء صعدوا وأنتم شغلتمونا حدثنا وأخبرنا بنحو هذا، وربما قالوا علمكم لا يجاوز سراويل نسائكم، مساكين. وبعضهم يمكرون، وإلا علم سراويل النساء وعلم سراويل الرجال وما يتعلق ذلك من إزالة النجس والأذى من مهمات الدين، لا تصح العبادة إلا بالطهارة، وهذا من ديننا. وأولئك ماذا فعلوا؟ هل السبب في رفعتهم يعني أنهم اهتموا بدنياهم؟ اهتموا بدنياهم، ونحن هدى الله المسلمين تركوا الاهتمام بدينهم فتركوا في باب الاهتمام بدنياهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم إلا ما رحم ربي من أهل الاستقامة والتوحيد، والله المستعان. وإلا فلو تأملت التاريخ الإسلامي، أول من صنع الآلات الكبيرة في الحروب هم أهل الإسلام، أول من أنشأ الجامعات هم أهل الإسلام، كان الأوروبيون يرسلون أبناءهم إلى الجامعات الإسلامية، وكان الأوروبيون يدرسون في جامعاتهم باللغة العربية، لأن كل كتب التي تدرس في الجبر والهندسة والطب مصدرها بلاد الإسلام، لكن أخذوا تلك الكتب وترجموها واحتفوها ونسبوها إلى أنفسهم، وأهل الإسلام أهملوا دينهم فأذلهم، أذل الله من شاء منهم بسبب هذا، وما زال الإسلام عزيزا منيعا. لكن نحن نتكلم عن بعض المسلمين الذين يتأثرون بهذه الدعايات الغربية الكفرية. الإسلام أبدا لا يسبب أزمة ولا فيه مشاكل ولا هو سبب تخلف، سبب التخلف ترك الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليقرسها، فسيلة شجرة، الساعة تقوم والسماوات تتشقق، وأنت إذا استطعت أنك تغرس غرس ومت بعد ذلك، والله المستعان. فلا نستدل بما وصل إليه الكفار من الأموال والتجارات والعمارات والصناعات وغير ذلك. انظروا كيف سلط الله عليهم كورونا، أذلهم الله ذلا عظيما، أصبح أحدهم لا يصافح صاحبه، وأصبح أحدهم لا ينتقل من بلاد إلى بلاد. أين قوتهم المادية؟ أين قوتهم العسكرية؟ أين قوتهم الاقتصادية؟ كلها أصبحت لا شيء أمام فيروس. كيف لو أرداهم الله عز وجل بما هو أشد من ذلك، يصيبهم بالزلازل، يصيبهم كذلك سبحانه وتعالى بالأعاصير، ما يستطيع يفعل شيئا. ونحن مع ما نحن فيه فنحن في خير ما دمنا على الإسلام، في خير. في آخر الزمان الذين مع عيسى رضي الله عنه عليه السلام ما هو طعامهم؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء من الطعام غير هذا، كما مر معنا في فتح الباري على شرح السنة البربهاري من حديث أبي أمامة له شواهد. طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويكون رأس الثور لأحدهم بمئة دينار، يعني سعر عظيم في رأس الثور، 400 جرام من الذهب تشتري به رأس ثور، ما هناك طعام، ومع ذلك يرزقهم الله ما يشبعهم بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال: ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. هذه قاعدة مفيدة لك يا طالب العلم، لا سيما قد يأتيك الشيطان: من أين تزوج؟ من أين يكون لي سيارة؟ من أين يكون لي بيت؟ من أين يكون لي شيء؟ ما دمت مع العلم أنت في خير، أوتيت شيء من شأن الدنيا أو لم تؤتى. ووالله أننا نلاحظ أن أناس التصقوا بالعلم والعلماء فتح الله عليهم في دنياهم وفي دينهم، ولو كان أحدهم يجري وراء الدنيا لتأخر في جميع شأنه، يكدح وينصب ويتعب، لا زواجه ولا بيت ولا راحة ولا سكينة. وهذا ربما يكون قد تعب من نصب الدنيا، فيلتحق بطلاب العلم أيامهم زوج، أيامه في خير. والأمر لله يا أخي، نحن تحت قدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما شاء لم يشاء لم يكن. إذا تأخر زواجك فالله الذي قدر ذلك، وإذا تأخر أمرك فالله الذي قدر ذلك، لكن أنت في خير، أنت تعبد الله، أن تقرأ القرآن، أن تحفظ الآيات، أن تسمع الأحاديث، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تسمع الذكر. غيرك ما يصلي الجماعة، ما يصلي الجماعة، بعضهم ما يصلي الفجر في جماعة إلا في رمضان، وإلا ما يعرف شيء اسمه صلاة فجر في جماعة. إيش معه من دنيا هذا؟ إيش معه من دنيا؟ يقوم ووجهه قد كلح، لا يبتسم لأب، لا يبتسم لزوجة، لا يبتسم لأم، يخرج إلى السوق وهو مكفهر الوجه، يسب هذا ويتنقص هذا في حالة ضنكة. جاء الظهر راح يشتري لقات من أجل يستريح زعم، إلى المغرب وإذا به مهموم أكثر من الهم الأول. أنت في خير مع الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن لا عبرة بحال الإنسان من جهة الدنيا. لو كانت الدنيا ميزان لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى من خلق الله، لأنه أكرم وأفضل من خلق الله، يعني بدون أن تكلف نفسك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني شيء يقتاتونه ويفنى. ومع ذلك الحمد لله أن الله عز وجل أعز أهل الإسلام وأهل الإيمان في كل زمان. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. متى قال الله هذه الآية؟ حين زعم ابن أبي أنه العزيز، رجال حول ابن أبي، أموال مع ابن أبي، والمسلمين مساكين، فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فرد الله عليه هذه المقولة السيئة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أعزهم الله بدينه ووحيه وشريعته. فأنت العزيز ولو كنت مسجونا، وأنت المنصور ولو كنت مقهورا، وأنت السعيد وإن قل مالك وقل متاعك. أي والله أننا في نعمة لا يعدلها شيء. بارك الله فيكم. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف، ما عليك إلا أن تبدأ في قراءة القرآن، وكلما مرت آية من هذا القبيل انظر إلى حال الكفار في اعتزازهم بالمال، اعتزازهم بالجاه، اعتزازهم بالقوة، وانظر إلى حال المؤمنين في اعتزازهم بالله، اعتزازهم بالله سبحانه وتعالى واستنصارهم بالله. آخر آية من سورة البقرة، وانصرنا على القوم الكافرين، في أطول سورة في القرآن آخر آية، وانصرنا على القوم الكافرين. فالسعادة في أن ينصر هذا الدين ويعز هذا الدين، ويعفو الله عز وجل عن المؤمنين والمسلمين. والله لو كانت العبرة بالأموال لصبها الله عز وجل على المسلمين صبا، أن من صلى في جماعة وحفظ القرآن وحفظ من السنة تنزل عليه الكنوز هكذا، لكن ليست عبرة. كم من إنسان يرزقه الله فيزيغ عن الطريق المستقيم، يكون في الصف الأول فإذا فتح الله عليه شرد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به فتولوهم معرضون. ليست عبرة. وابن مسعود يقول في بعض الآثار، إذا منعك الله عز وجل شيئا من شأن الدنيا لعل فيه صلاح لك، بمعنى الأثر مذكور في جامع بيان العلم أو جامع العلوم والحكم. فبعض الناس يفتن بالرزق، فتح الله عليه فتن، ضيق عليه ما شاء الله في المسجد. تأملوا أحوالنا يا أخوة، والله إذا المال في الجيب والبيت مليء بما يحتاجه أننا ربما نكسل عن دعاء الله، نطمئن. فإذا ضاق الحال يمسي أحدنا يتضرع بالليل، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، وربما شعر بذنوبه يقول لعل الله ضيق علي بسبب ذنوبي ومعاصيه، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ويتقرب إلى الله بهذا الأمر. هذا خير لنا من أن تكون عندنا الأموال ونحن في غفلة. كونك تبات اللهم اللهم خير لك من أن تكون حولك الأموال وأنت في غفلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا كان له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله له، اللهم ارزقني أعطاه الرزق، زوجني أعطاه الزوجة، ارزقني مركبا أعطاه السيارة، وسع لي في بيتي يسر الله له البيت. وإما أن يصرف الله عنه من الشر مثلها، أنت ما تدري عن الخير، أنت تقول اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم زوجني، اللهم كذا، والله عز وجل يصرف عنك شرورا بدعائك له بهذا الدعاء، أنت لا تدري، لا تدري. الأمر الثالث، وإما أن يدخر له حسنات إلى يوم القيامة. وهذه والله أنفع، لو نظرنا إلى المصلحة المآلية هذه أنفع الحالات. ولذلك تجد كثير من الناس يدعون الله عز وجل وقد يؤخر الله عز وجل الاستجابة. فلا أكبرك من الاستقامة على دين الله، ولا أفضل من ملازمة دين الله في جميع الأحوال واللحظات، من الشباب، من الشيوخ، من الصغار، من الكبار، من الأغنياء، من الفقراء، من الحكام، من المحكومين. يا أخي، كان أئمتنا، لما كان أئمتنا هم حفاظ القرآن، أمير المؤمنين هو أعلم الأمة أبو بكر الصديق، كان أمير المؤمنين أبو بكر الصديق أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت ردة في عهده ما حصلت ولن تحصل، يعني بينما الجزيرة العربية في ليلة وضحاها المساجد عامرة والأذانات مرفوعة والناس يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون، وإذا بهم يرتدون عن الإسلام، حتى لم يبقى إلا ثلاثة مساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة ومسجد جواثة بالبحرين، وثبت ذلك الجبل. أبو بكر الصديق ولم يلتفت ولم يتأثر ولم يبالي، حتى لم يغير شيء من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد كان قد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة جيش إلى الروم، ويعني عسكريا وأي خطة الذي يأتي بها أي قائد سيقول لك لا، هذا الجيش يبقى هنا، الناس ارتدوا، الناس ربما يغزو المدينة، نحن في ضعف. لكن أبو بكر والله لو سحبت الكلاب بأرجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهز أسامة، ينطلق أسامة، لم يستأذن إلا لعمر بن الخطاب حتى يبقى معه، وجعل الله عز وجل بركة في ذلك الجيش العظيم. ثم مات أبو بكر، من تولى أمر المسلمين؟ عمر بن الخطاب، أعلم الناس في عهده، يصلي بهم، يقضي بينهم، يؤدبهم، يعلمهم، متواضع، خير عظيم، رفعه الله. ووقعت في عهده فتوحات ما قد وقعت، يعني في 14 سنة هد الله عز وجل دولتين عظيمتين احتربتا 700 سنة وما أحد منهم انتصر على الآخر، لا الفرس ولا قيصر. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنوات يسيرات وأباد تلك الممالك. هكذا، فإذا أراد المسلمون حكاما ومحكومين أن يقوى شأنهم فما عليهم إلا أن يعتزوا بهذا الدين الحنيف. والحمد لله رب العالمين.